قولوا يا رسول الله قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم، فقالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأنا يبين أن هذه الأصنام من أشهر أصنامهم، والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأصنام لأنها كانت أصناما متفرقة على الجاهلية في مكة والمدينة والطائف، وإلا في أصنام أخرى لكن هذه من أشهرها، فيه كما قلنا هبل وكان داخل الكعبة، وفيه أيضا في اليمن كان صنم ذي الخرصة كان موجودة في اليمن، ثم أتلفه جرير بن عبد الله لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إليه. وهكذا هذه الأصنام أيضا لما فتحت مكة أرسل لها عليه الصلاة والسلام من يتلفها، أرسل خالدا إلى العزى حتى أتلفها وقتل الشيطان التي نشرت شعرها وكانت خرجت من العزى. فالمقصود أن هذه أصنام مشهورة في الجاهلية، وأصل عبادتها والغلو وأصل عبادتها هو الغلو في أصحابها في أول الأمر. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يرد السويق للحاج. وهذا الأثر عن ابن عباس أخرجه البخاري موصولا بسنده، هو المصنف علقه هنا رحمه الله، لكن هو أخرجه موصولا عن ابن عباس. وأبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد، رواه أهل السنن. وهذا الحديث واضح علاقته بالترجمة، لأن قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج واضح أن اتخاذ المساجد والسرج هو مبدأ الشرك، بل هو الشرك بعينه. وإذا اتخذت عليها المساجد والسرج وإن لم يعبدها هؤلاء فإنه وسيلة قريبة إلى عبادتها دون الله عز وجل. وهذا والشرك في العالم كله لم يكن مبدأه إلا بذلك، كان غلوا في الصالحين وفي غيرهم حتى عبدوهم دون الله عز وجل. بل آل الأمر في هذه الأمة إلى شيء أعظم وأطم، ليس عبادة الصالحين، بل يعبدون الفجار والكفار والفسقة وما أشبه ذلك، ممن يزعمون أن لهم ولاية وأن لهم تأثيرا في الكون، مع أنهم من أفسق خلق الله عز وجل، ولهذا من أفسق الناس، ولهذا تجد لهم اتصالا بالجن ولهم عبادة للجن، والجن يمكنونهم من بعض الأمور التي تخدع أغمار الناس. وفي الحديث زائرات القبور، وزيارة القبور للنساء اختلف أهل العلم فيها على أقوال، قيل بتحريمها وقيل بكراهتها وقيل بإباحتها، والأظهر هو تحريم زيارة القبور للنساء، هذا هو الأظهر لهذا الحديث لقوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. واللعن لا يكون إلا على أمر محرم، بل لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الأمور، كيف يكون مكروها والرسول يلعن فيه؟ وهذا الحديث رواه للسنن أحمد وأهل السنن الأربع. وقد قال الشارح إنه لم يخرجه النسائي، وهكذا قال الشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد إنه لم يخرجه النسائي، وتابعهم على هذا كثير ممن تكلم عن الحديث، لكن يظهر أن هذا خطأ متداول، والحديث أخرجه النسائي في سنن الصورة، وهو موجود هكذا في سنن الصورة. ولا أدري يعني ممن سبب الخطأ، وقد يعني قد يكون مثلا في بعض مصنفات الفقه، إما في المغني أو في الشرح ينظر هل عزي إلى غير يعني سفي النسائي، فيمكن أن يكون سببه هذا الشيء، لأنه راجعت كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لأن في الغالب أنهم قد يتقلدون كلام شيخ الإسلام أو غيره، لكن وجدته عزاه إلى النسائي رحمه الله. وكذلك والحافظ بن حجر في البلوغ لم يذكره، لم يذكر هذا اللفظ، ذكر لفظا آخر غيره. فالمقصود أنه أخرجه النسائي هذا الحديث من حديث ابن عباس من طريق أبي صالح مولى أم هانة، وفيه كلام، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه أبي سلمة عن أبي هريرة، وله شاهد ثالث أيضا عند أحمد وابن ماجه من رواية حسان بن ثابت من طريق عبد الرحمن بن بهمان المدني عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه. وإن كان عبد الرحمن وعبد الرحمن كلاهما ليس بمشهور، لكنهم باب الحسن لغيره مما اعتقد من الروايات. فالحديث مجموع الطرق إما من الصحيح أو من الصحيح لغيره، وله شواهد تدل عليه من جهة نهي النساء عن اتباع الجنائز، وهذه تشهد له من جهة المعنى. المقصود أن الصحيح هو تحريم زيارة القبور للنساء، والأدلة عليه كثيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أباح زيارة القبور، لما أذن في زيارة القبور كان إذنه للرجال خاصة، لأنه حرمه تحريما عاما، ولهذا قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قوله فزوروها لصيغة التذكير تشمل الرجال بالوضع، لكن دخول النساء فيه خلاف، وكثير من أهل الأصول لا يدخلون النساء في هذا الخطاب، وإن دخلنا فهن يدخلن في هذا العموم الضعيف، وهذا العموم الضعيف ترده نصوص واضحة تدل على أنهن لم يدخل، لو لم يكن منها إلا قوله لعن رسول الله زائرات القبور. ثم قد ثبت في الصحيحين أنه قال أنه عليه الصلاة والسلام قال من تبع جنازة حتى صلى عليها فله قراط، فإن تبع حتى تدفن فله قراطان. والحديث له ألفاظ كثيرة، وأتى بصيغة من، ومن هذه تشمل الرجال والنساء بالاتفاق، النساء يعني الرجال واضح، لكن يدخل النساء بالاتفاق. ومع هذا جاءت نصوص تدل على أن النساء لم يدخلن في هذا النص، مع أن دخولهن في هذا النص واضح، وعلم بالنصوص الأخرى أنهن لم يدخلن، لما ثبت في عدة أخبار أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث معطية قال نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز. وإذا كنا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يدخلنا فيه، فعدم دخولهن في هذا العموم من باب أولى. وإذا كانت نهيت عن اتباع الجنائز والمصاب حادث ولا زال لم يدفن، ولا زالت تأثر بالميت موجود وهو قريب، لم تؤمر باتباعه، فكونها تمنع من زيارة القبر الذي يجدد اللوعة ويثير ويهيج فيها الحزن مرة أخرى، ولما علم من ضعف النساء وعدم صبرهن، بل لما علم مما يحدث من المنكرات عند زيارتهن للقبور، فكونهن يمنعن من ذلك من باب أولى. فالمقصود أن النصوص واضحة في هذا، وإن كان جمهور الفقهاء تدور أقواله بين الكراهة والإباحة، وإن كان غالب قولهم الكراهة. ثم أيضا لم يصرح أحد من أهل العلم أنه يستحب لهن زيارة القبور، لم يصرح، وهذا دليل آخر أيضا، لم يصرح أحد من أهل العلم أنه يستحب لهن زيارة القبور، إنما الأقوال تدور بين التحريم أو الإباحة أو الكراهة. إذن كيف يقال إنهن لا يستحب لهن زيارة القبور ويجوز لهن أو يباح لهن زيارة القبور؟ نقول ما الدليل؟ يقولون قوله فزوروها. نقول ما العلة؟ يقولون لأنها تذكر القلب، تذكر الموت، وتدمع العين، وترقق القلب. نقول طيب، هذه الأشياء هل وجودها مطلوب ومستحب وحث عليه الشرع أم ليس كذلك؟ بلا شك أن وجود هذه الأشياء مطلوب ومستحب، إذن فلتكن زيارة النساء مستحبة. يقولون لا. نقول إذن علم أنهن لا يدخلن في عموم فزوروها، لأن زيارتها مستحبة ومطلوبة. وإذا كنتم تقولون إن زيارتها غير مستحبة، إذن يحتاج إلى دليل آخر هو غير هذا الدليل، وأن لهم أن يجدوا دليلا، فدل على أنهن لم يدخلن في هذا العموم. ثم أيضا زيارة النساء للقبور هي في الحقيقة عكس مقصود الشرع، لأن المقصود من الزيارة هو ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من تذكر الموت، ولهذا يشرع زيارة قبور المشركين لهذه العلة يشرع. والنساء يحدث منهن ضد هذا من الصياح والعويل وما أشبه ذلك من الأمور المنكرة التي تنافي الآداب الشرعية عند القبر وخارج القبر، فدل على أنه أمر ليس مطلوبا منهن. ثم إذا قيل إن النساء بحاجة إلى أن يتذكرن الموت والقبور لهن فيهن عبرة، ونحن لا ندري، المرأة قد تتعب وقد يحصل منها عويل وصياح وقد لا يحصل، ما ندري. فنقول إذا كان الأمر كذلك فيمنعنا، لأنه إذا كانت العلة الحكمة إذا كانت الحكمة المطلوبة من الشرع لا تعلم أو إذا فإنه يسد الباب، ولهذا علقه الشرع بالعلة وهو تذكر الموت وترقيق القلب ودمع العين، وهذا أمر لا يكاد ينضبط في حق النساء بل قد يخرجنا إلى ضد ذلك. وقاعدة الشرع أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة ألا يعلق عليها الحكم، إذا كانت الحكمة خفية أو منتشرة لا يعلق الحكم عليها، إنما يعلق بمظنتها. ولهذا أحكام الشرع معلقة بالعلل لا بالأحكام، لأن الأحكام لا تكاد تعلم أو الأحكام لا تكاد تنضبط. ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية، لماذا حرم الخلوة بالأجنبية؟ وإن والخلوة بالأجنبية وتحريمها لأنه وسيلة إلى أمور محرمة، ثم لو خلا بالأجنبية قد يحصل منها أمر محرم وقد لا يحصل. يقول الإنسان هذا يخلو بالأجنبية لكن مع ذلك لا يحصل منها أي أمر محرم، نقول هذه هي الحكمة، وهذا أمر خفي لا يكاد يعلم، ولهذا الشرع علقها بمظنة الحكمة التي نهى عنها. ولأن الخلوة هي مظنة لما نهى عنه الشرع فحرمها. كذلك انظر إلى قصر الصلاة، علقه بالسفر ما علقه بالمشقة، علقه بالسفر. إنسان قال أسافر أنا لا أجد مشقة، أليست الحكمة في الأصل هي المشقة على المسافر والتخفيف عليه؟ أليس كذلك؟ كذلك الصوم، الفطر للمسافر في الصوم، نقول نعم هذه هي الحكمة، لكن الشرع لم يعلقها بالحكمة لأن هذه الحكمة خفية لا تعلم، قد توجد عند شخص وقد توجد ولا توجد عند شخص. إنسان قد يكون في حال سفره مترفها أكثر منه في حال إقامته، وإنسان يكون بالعكس، إنسان يجد مشقة شديدة، إنسان لا يجد أي مشقة، تختلف أحوال الناس في ذلك. ولهذا نقول من حكمة الشرع في هذه الأمور أنه لم يعلقها بالحكمة، إنما علقها بمظنتها، يعني مظنة الحصول. ويعبر بعض الأصوليين أنه علقها بالمظنة ولم يعلقها بالمئنة، لأن المئنة هي حقيقة الشيء وهي الحكمة، المئنة هي الحكمة، وإنما علقها بمظنة الحكمة وهي العلة. ولهذا علق قصر الصلاة بالسفر سواء وجدت مشقة أم لم توجد مشقة. فهكذا في مسألة زيارة النساء للقبور، نقول لأنها لما كانت مظنة لوجود شيء من المنكرات المحرمة حرمها الشرع، وإن كان لا يقع من بعض النساء شيء أو بعض النساء يقع منهن شيء يسير ليس محرما ولا مكروها، نقول لأن هذا أمر غير منضبط، ولهذا سد الشرع الباب في هذا ومنعهن من زيارة القبور مطلقا، والله أعلم. نعم. سم. نعم. حتى للرجال غير مشروع، حتى الرجال نفس زيارة قبره عليه الصلاة والسلام ما تشرع على الصحيح. نعم، حتى السلام عليه غير مشروع، وإن كان قال به جمع من أهل العلم هذا غاية ما يكون يكون مباح، وإلا المشروع هو الصلاة عليه عند دخولك المسجد، هذا هو المشروع كما تصلي عليه إذا دخلت أي مسجد. أما نفس قصد قبره غير مشروع أصلا، لا للرجال وللنساء الأمر في حقهن أشد، واضح. لكن جمهور الفقهاء على أن هذا طبعا لهم أقوال كثيرة، بل منهم من يرى شد الرحل إليه، لكن نقول الأقوال المحققة في هذا المشهور عند في مذهب أحمد، وإن كان قال بعضهم أنه يشد له الرحل، لكن قال جمع منهم أنه لا بأس بزيارته والسلام عليه اتباعا لابن عمر رضي الله عنه. وهذا الذي فعله عبد الله بن عمر لم يفعله أحد من الصحابة غيره رضي الله عنه، لم يفعله أحد. وابن عمر رضي الله عنه لم يكن يزور قبره دائما، إنما يزوره إذا أراد السفر وإذا قدم من السفر، إذا كان إذا قدم من السفر قدم المسجد وصلى به ثم أتى إلى قبره عليه الصلاة والسلام ثم قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا بكر، السلام عليك يا أبتي أو يا عمر، هكذا كان يفعل، ولم يكن يقف ولم يكن يفعل شيئا آخر غير ذلك. وسائر الصحابة لم ينقل عنهم أنهم وافقوه، وهكذا في عهد أبي بكر وفي عهد عمر، فجمهور الصحابة على خلاف، وهم أعلم منه وأفقه منه وأعلم بالسنة منه رضي الله عنه. ولهذا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم الفقيه في زمانه ذكر أن ابن عمر أن عبد الله بن عمر جده عبد الله بن عمر تفرد بهذا، وأنه لم يفعله غيره من الصحابة رضي الله عنهم. فلهذا السنة لك إذا دخلت المسجد أن تسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وأن تقصد وتصلي ركعتين وانتهى الأمر. صلاتك عليه عند دخول المسجد أفضل من زيارة والسلام عليه، يعني إذا ذهبت إلى المدينة، بل سلامك عليه عند دخول المسجد في أي مسجد مساجد الدنيا أفضل من السلام عليه عند القبر. لماذا؟ لأن السلام عليه عند القبر هل هو خاص به أو عام لجميع المؤمنين؟ زيارة القبور مشروعة، يشرع لك أن تزور القبر وأن تسلم، ويشرع لك أن تزور القبر لهذه العلة. أما ولأجل هذا صار هذا أمرا مشتركا بينه وبين عموم المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أما السلام عليه هذا خاص به، السلام عليه عند دخول المسجد خاص به والسلام وعند الخروج منه. ولهذا اختلف أهل العلم في الصلاة والسلام على غيره إذا ذكر. أما عند دخول المسجد فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، وكذلك عند دخول المسجد هذه فضيلة له، وهي بلا شك أفضل من السلام عليه عند القبر. نعم. لا، هو الحديث حديث جاء حديث أبي هريرة جاء أكثر ألفاظ زائرات القبور، وفي بعضها زوارات القبور، وهذا اللفظ قد يطلق على المكثر وقد يطلق على غير المكثر، قد يطلق على. ثم نقول كونه لعن زوارات القبور لا يدل على أنه لم يلعن غيرهن، ولا يدل على أنه أراد الذي أن لا تكثرن من الزيارة، لأن هذا أمر لا يكاد ينظر ولا يشحب الكثرة من القلة. ثم أكثر النصوص لم تأتي بهذا اللفظ. نعم، وسبق أن أشرنا إلى الأدلة الأخرى التي نهيت فيها المرأة عن اتباع الجنائز مطلقا. نعم. نعم. لا، ما تتبع. مثل ما قال نهينا عن اتباع الجنائز. إذا كانت تنهى عن الذهاب إليه إلى المقبرة بعد ذلك، يعني إلى المقابر بعد ذلك، بعد خفة المصيبة وبعد زمن طويل، فكونها تنهى عن اتباعها في حال حدوث المصيبة في أولى. وإن كان قال بعض أهل العلم إن هذا لا بأس به، وأن قال نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وقال إنهم معطيقات ولم يعزم علينا، فدل على أنه لم يحرم. نقول هذا أولا لا دلالة فيه، لأن قوله ولم يعزم علينا لا يدل على أنه لم يحرم. قد يكون مرادها أنها أرادت ولم يؤكد في النهي، هو منهي محرم لكن لم يبالغ في تحريمه، أو يقال هو أظهر إنها لم تشهد العزيمة وشهد العزيمة غيرها وبين أنهن منهيات عن اتباع الجنائز مطلقا. والمرأة قصدها من الصلاة على الميت الحمد لله الدعاء له، هذا قصدها وهذا حاصل أن تدعو له في بيتها في أي مكان، لكن نقول إن صلينا عليه، إن أراد أن تصلي عليه وتقول أنا أريد الصلاة عليه، نقول صلي عليه في البيت قبل أن يذهب به. لو اجتمع مجموعة، اجتمع النساء مثلا في بيت الميت وأردنا يصلينا عليه لا بأس، لا بأس لكنه ليس في اتباع، أو أنا أرادت زوجته مثلا أو أهله ممن ماته ممن عنده في البيت أرادنا أن يصلينا عليه لا بأس، لا بأس بذلك. أما أن تذهب وتصلي عليه فالأظهر من النصوص هو منع ذلك، بل الأظهر هو التحريم. قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم الحديث حديث ابن عباس من طريق أبي صالح هنا، وحديث أبي هريرة من طريق عمر بن أبي سلمة، لفظ الزائرات أو الزوارات ثابت، أما السرج هي جاءت في هذا الحديث ابن عباس وانفرد بها أبو صالح مولى أم هانة، لكن حديث لا اللهم لا تجعل قبري وهي شد غضب الله على قوم اتخذوا من أنبيائهم مساجد، عندك هذه اللفظة كلمة السرج الأظهر والله أعلم أن لها شواهد من جهة المعنى، لأن المعنى يدل عليه، ويظهر والله أعلم أنها تكون من باب الحسن. أنا ما أدري عن يعني هل لها شواهد باللفظ تماما، ما أدري عن هذا، هل ورد يعني النهي عن اتخاذ السرج في غيرها ما أدري، لكن الأظهر أنها ثابتة من جهة المعنى لما دل على من اللعن والأحاديث الصحيحة المتواترة في النهي عن اتخاذ قبور المساجد وتعظيمها، لأن اتخاذ السرج عليها لا يكون إلا لأجل تعظيمها ولأجل الصلاة عندها أو الدعاء عندها، وهذا أمر علم تحريمه من الشرع سواء صحت هذه اللفظة أم تصح، لكن خصوص هذه اللفظة يظهر أنها ثابتة من جهة المعنى وأن تلك الأحاديث تشهد لها. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. المصنف رحمه الله في هذا الباب وفي غيره يبين كل ما يفسد التوحيد من أصله أو يقدح فيه أو ينقص ثوابه، وقد نوع رحمه الله التبويب ونوع في الأدلة، كل ذلك حرصا منه رحمه الله لبيان هذه المسائل المهمة التي خفيت على كثير من أهل زمانه، بل على كثير من علماء زمانه من فقهاء المذاهب الأربعة ممن خالفوه، فكيف حال أتباعهم أو من يقلدهم من عامة الناس؟ لا شك أن جهلهم بهذا يكون أشد، فلهذا ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حماية المصطفى جانب التوحيد، وهو جانبه الذي يكون سدا منيعا لكي لا يخدش التوحيد ولكي لا يفسد التوحيد. وجميع ما ذكر رحمه الله قبل ذلك كله في هذا الباب أو كله في مثل هذه المسائل، والرسول عليه الصلاة والسلام بين كل ما يفسد التوحيد من الأقوال والأفعال والاعتقادات، وهي قد تبطل التوحيد أو تقدح فيه أو تنقص ثواب التوحيد كالمعاصي وما أشبهها. والمصنف رحمه الله أيضا بالغ في بيان هذه المسائل حتى بين أنه عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد، هو حمى التوحيد في الأصل حماه، وبين جميع ما يفسده ويبطله، ثم حمى جناب التوحيد عليه الصلاة والسلام من الأفعال التي تكون بدعا وتؤول بصاحبها إلى الشرك، ثم حمى حمى التوحيد عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر مصنف رحمه الله في آخر كتاب التوحيد بيان أن المصطفى عليه باب ما جاء في أنه صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسده كل طرق الشرك أو نحو من هذا. ثم ذكر في حديث عبد الله بن الشخير وحديث أنس في أنهم قالوا له عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا أنت خيرنا وأنت سيدنا ابن سيدنا وخيرنا ابن خيرنا, فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بعض قولكم لا يستجرينكم الشيطان. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب مسألة تتعلق بما يقدح في التوحيد, وهي بعض الأفعال التي هي بدع وإن لم تكن شركا أكبر لكنها تؤول بصاحبها في الغالب إلى الغلو الذي يكون منه عبادة من غلا فيه وجعله صنما أو ندا دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. بين أنه عليه الصلاة والسلام حرص كل الحرص, أو بين قبل ذلك أن هذا أنه سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا من أنفسنا من صميم العرب يعرفون نسبه ويعرفون مكانته عليه الصلاة والسلام ويعرفون لغته ليس غريبا عليكم, ويعرفون كثيرا من أمور وأخباره عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم يعني أنه يشق عليه عليه الصلاة والسلام ويثقل عليه عانتكم, ما هذه مصدرية أول مع ما بعدها بمصدر ما عنتم يعني عانتكم يعني أن عانتكم وهو التعب وهو ما يكون فيه مشقة عليكم يعز عليه عليه الصلاة والسلام ويثقل عليه لأنه فيه قد يكون فيه عذابكم في الآخرة بارتكاب المعاصي إن لم يعفى عنكم, أو قد يكون فيه عذابكم السرمدي لمن كفر وأشرك بالغلو فيه عليه الصلاة والسلام أو بغيره أو بارتكاب كثير من المكفرات وما أشبه ذلك, فهو عليه الصلاة والسلام يشق عليه ذلك. ولهذا يحرص كل الحرص أن تسلك السبل التي تجنبكم كل طرق الشرك. عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم حريص عليكم في أن تتبعوا أوامره عليه الصلاة والسلام وتمتثلوها وتجتنبوا النواهي بالمؤمنين رؤوف رحيم يعني بالمؤمنين خاصة المؤمنين خاصة رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. ولحرصه ولمحبته لسلامة أمته اجتهد وبين هذه الأمور تمام البيان منذ أن بعث إلى أن مات عليه الصلاة والسلام, بل وهو في السياق وهو في مرض الموت وفي سكرات الموت وما فيه وما هو مشغول به من الأمور العظيمة في ذلك المقام العظيم, مع هذا يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لم يغفل عليه الصلاة والسلام عن هذا في مثل هذا المقام العظيم الذي يشغل عنه يشغل فيه الإنسان عن كل شيء, ومع هذا لم يكن شغله إلا أن يبين هذا الأمر, لأنه علم أن هذه أن الغلو في الصالحين وقع في من قبلنا حتى آل بهم الأمر إلى الشرك الأكبر, فحذر قبل وفاته بمدة يسيرة وحذر عليه الصلاة والسلام وهو في السياق من ذلك, وبين قبل ذلك الطرق الموصلة إليه من الأقوال والأفعال. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا بيوتكم قبورا, ولا تجعلوا قبري عيدا، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا المعنى ثبت معناه في الصحيحين عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، أو قد اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وفي له عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقراءة سورة البقرة، فأخبر أن البيت الذي لا يقرأ أن البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة أنه كالمقبرة، أو قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأمر بقراءة سورة البقرة وغيرها من كتاب الله عز وجل. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، نهي نهي. ولهذا يفهم من هذا أن القبور لا تجوز الصلاة عندها، ولا يجوز الدعاء عندها، بمعنى أن تقصد الدعاء في هذا المكان، لأنها ليست محلا للدعاء. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور ليست محلا للصلاة وليست محلا للدعاء، وهذا أجمع عليه أهل العلم، ولم يخالف فيه إلا من جهل عن هذه المسائل أو تأولها بتأويل يرد على صاحبه موافقة لقول متبوع ممن لا يجوز جعل قوله مناقضا ومخالفا لقوله عليه الصلاة والسلام. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذا النهي فيما يتعلق بجعل البيوت قبور كما قلنا يفهم أن القبور لا يصلى عندها، ولهذا قال ولا قبري عيدا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا بمعنى أن تعتادوه للزيارة للدعاء عنده، والعيد من المعاودة، وقد يكون مكانيا وقد يكون زمانيا كما نبأ عليه الإسلام رحمه الله في اقتراء الصراط المستقيم، وغيره من أهل العلم بينوا ذلك أيضا. فقوله لا تجعلوا قبري عيدا أي أنه لا يجوز أن يجعل قبره كالعيد بأن يعاود في وقت معين لقصد البركة أو لقصد طلب الفضل في الدعاء عنده، فإن هذا لا فضل فيه بل هو منهي عنه، لأنه يؤول إلى الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. ومن قال إنه لا تجعله قبر عيدا، لا تجعله كالعيد الذي يكون في السنة مرة مرتين، هذا لا شك اتهمه عليه الصلاة والسلام بالتلبيس، وأنه لم يقصد البيان إنما قصد التلبيس. وواضح لا تجعلوا بيوتكم قبورا، الحديث بين واضح، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ودلت الأحاديث على أن البيوت يصلى فيها، لا تجعلوها كالقبور التي لا يصلى عندها ولا يدعى عندها، ثم قال ولا تجعلوا قبري عيدا. ثم ثبت في الأخبار في الصحيحين وغيرها، بل هي متواترة، حديث عائشة ومن حديث ابن عباس وأبي هريرة أنه عليه الصلاة قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث الثاني لمسلم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فالأخبار كثيرة ومتواترة في هذا المعنى، لكن من عميت بصيرته ومن عمي قلبه فإنه لا يبالي أن يرد النصوص وأن يبطلها وأن يحرفها، لا يبالي. وهذا ليس مستغربا ممن كان على هذه الطريقة، فإنه لا ينظر إلى تلك الأخبار الصريحة الواضحة في منع هذا الأمر وأنه لا يجوز. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، الصلاة عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال، والصلاة عليه في كل حال يصلى عليه عليه الصلاة والسلام. ويتأكد عند ذكره عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون عليه، يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر عام بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. لكنه يتأكد في بعض المواضع، وهذا يبين أن الصلاة عليه في أي مكان تبلغ، وهذا وجهه وهذا المعنى واضح، تبلغني حيث كنت في أي مكان كنت، في الشرق في الغرب، بعيدين مني قريبين مني، فإنها تبلغني تبلغه. ولهذا في حديث مسعود: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام. فهذا يبين لك فضل الصلاة. وقد ثبت في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة عليه من أفضل الأعمال عليه الصلاة والسلام. قال: رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. الحديث رواه أبو داود من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، وهذا تكلم فيه واختلف كلام عن فيه، منهم من جرحه ومنهم من وكثير من موثقه. لكن مثل هذا الذي لا يتعمد الخطأ أو لا يتعمد الكذب وليس مغفلا تماما بحيث يكون خطأه غالبا وكثيرا جدا، هذا مقبول الرواية. أما من كان خطأه كثيرا جدا حتى يغلب عليه فهذا لا تقبل روايته. أما من له خطأ وهو خطأ حتى ولو كان خطأه كثيرا فتقبل روايته حتى يكون الغالب عليه الخطأ. ففرق بين غلبة الخطأ وكثرة الخطأ. فغلبة الخطأ أن يغلب عليه حتى لا يكاد يصح من حديثه إلا القليل، أو لا يكون من حديثه المقبول الذي يكون غير خطأ القليل، فهذا لا يقبل ويكون ضعيفا. أما لو كان كثير الخطأ، له خطأ كثير، فإن هذا يقبل حتى يعلم خطأه. أما من كان له خطأ وهو قليل هذا يقبل باتفاق. ولأجل هذا لم يسلم أحد من أهل العلم والله أعلم إلا وتكلم به، يعني إلا أن يكون نادر من الرواة نادر. ولهذا كثير الأئمة الكبار تكلم به كبار، وقد يكون الكلام على وجه مقبول وقد يكون غير مقبول. المقصود أن هذا روايته مقبولة، وبالجملة هذا الحديث محفوظ ومعروف من طرق، وله الشاهد الثاني الذي ذكره مصنف رحمه الله طريق الحسين بن علي رضي الله عنه، وله شاهدان مرسلان آخران أيضا نشير إليهما في الحديث الثاني. فالحديث بمفرد يعني الحديث بمجموع الطرق يكون من باب الصحيح لغيره لكثرة الطرق. وهذا اللفظ من جهة المعنى صحيح لكثرة الطرق، لأن المعنى ثابت وله طرق كثيرة مرسلة ومتصلة، والمعنى العام الذي دل عليه هذا الخبر متواتر. المعنى العام يعني عندنا المعنى العام والمعنى الخاص. المعنى الخاص هو صحيح لكثرة الطرق والمرسلة والمتصلة، والمعنى العام صحيح بل هو متواتر، والذي أشرنا إليه في الصحيحين عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم. قالوا عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى، وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. رواه في المختار. وهذا الحديث أيضا رواه أبو يعلى الموصلي وابن أبي شيبة في مصنفه، وسنده مقارب لا بأس به. وهذان الحديثان حديث أبي هريرة وحديث علي بن حسين هما بمفرديهما من باب الحسن لغيره، من مجموع الطريقين أقل أحوالهما، أقل أن يكون باب الحسن لغيره. وإذا أضفت إليها المرسلات التي أشرنا إليها وله شاهدان مرسلان عند سعيد بن منصور، أحدهما عن أبي سعيد المهري والحديث، والثاني من طريق الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ابن عم علي بن الحسين بن عمير في هذا السنة ابن عمه، فيكون صحيحا. فالمعنى كما قلنا في هذه الأخبار صحيح، بل هو متواتر من جهة المعنى العام. وما دل عليه هذا الخبر هو ما دل عليه الخبر الذي قبله بأنه عليه الصلاة قال لا تتخذوا قبري عيدا، وأنه لا يجوز أن يجعل قبره عيدا يعاود بالزيارة والمجيء. وهذا في حجة في النهي عن زيارة قبره عليه الصلاة والسلام والمجيء إليه، وأنه لا يقصد، بل كما سبق لا يمكن زيارة قبره عليه الصلاة والسلام الآن، لا يمكن، ومنذ دهر طويل وزمن طويل لا يمكن أن يقصد، منذ أن بني عليه وسد باب الحجرة. كأن هذا الرجل في وقته قال أنه جاء إلى فرجة كأنها إما باب أو مثل رحمك الله الفرجة الصغيرة التي يدخل إلى الغرفة فيها، ثم بعد ذلك بنيت الغرفة وسدت ولم يكد ولا أحد يستطيع الوصول إلى قبره عليه الصلاة والسلام. ولا بيوتكم قبورا يعني كالقبور، فتعاهدوها بالصلاة وقراءة القرآن، فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، وهذه اللفظة تسليمكم يبلغني حيث كنتم في هذا بهذه الرواية جيدة، لأن لها أيضا شواهد من جهة المعنى، ويدل عليه حديث مسعود عند النسائي بإسناد صحيح: إن لله ملائكة يبلغوني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين لك أن قصد قدره للسلام عليه غير مشروع، قد سبق أن أشرنا إليه قبل في الدرس الماضي، نعم، أن قلنا إنه لا يقصد قبره عليه الصلاة والسلام، وأن لا تشرع زيارته إلا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور الفقهاء وهو المشهور عن أحمد رحمه الله وعن مالك، وكذلك قاله أبو داود صاحب السنة رحمه الله، وهو ظاهر قول جماهير الفقهاء، أنه تشرع زيارة قبره، تشرع كسائر القبور. واحتجوا بحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا هو الذي احتجوا به في هذه المسألة، وأنه لا يكون المراد بهذا الحديث إلا المجيء عند قبره، لأن قالوا هذا هو المفهوم، لأن الصلاة عليه والسلام مشروعان في كل مكان، فكونه قال في هذا الحديث إلا رد الله علي روحي لابد أن فيه معنى مقدرا، لابد أن يكون أراد معنى خاصا أو مكانا خاصا وهو عند قبره عليه الصلاة والسلام، وإلا الصلاة والسلام عليه مشروعان في كل مكان وفي كل زمان، لا يخص شيء من ذلك. ففهموا أن هذا من هذا الحديث مشروعية زيارة قبر عليه الصلاة والسلام، وأنه يزار كسائر قبور المؤمنين. وهذا الحديث فيه ثبوت نظر، لا من جهة المعنى ولا من جهة السند. معناه الله أعلم، ولأجل هذا اختلف في معنى كثيرا معنى هذا الحديث. والراوي له رجل يقال له حميد بن زياد الخراق، وإن كان له روايات كثيرة وروى له جمع من العلم، لكن له أخطاء وتكلم فيه كثير من أهل العلم. وهذا المعنى الذي جاء به ذلك هذا الرجل لا يعرف إلا بطريقه، وهذا مما ينبغي أن يتوقف فيه ولا يستعجل بقبوله، لأنه معنى عظيم ومعنى مهم يحتاج إلى أن يكون ثابتا من غير ذلك، من غير طريق ذلك الرجل. ثم هذا المعنى أو زيارة القبر عليه الصلاة والسلام كانت معروفة في عهد عائشة رضي الله عنها، في عهد عائشة رضي الله عنها، ولو كان هذا الحديث معروفا لهم لكان مشتهرا، لأنه يفرق بين زيارته عند قبره عليه الصلاة والسلام بالسلام عليه وبين السلام عليه في الصلاة أو السلام عليه عند دخول المسجد. هذا من جهة سنده، وعلى تسليم سلامته فإنه لا حجة فيه في مشروعية زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. وهنا بحث قد يطول في هذه المسألة، لكن نشير إلى شيء مختصر في زيارة قبر عليه الصلاة والسلام، لأنها مسألة مهمة وتخفى، حتى تخفى على كثير من طلبة العلم مسألة زيارة قبر عليه الصلاة والسلام وإطلاق القول بمشروعية زيارة قبر عليه الصلاة والسلام وأنه يزار. ولهذا كثير من الناس يشكل ويقول كيف لا يزار وقبور غيره من أهل الإيمان تزار؟ فمن جهة المعنى هذا الحديث قلنا في ثبوت نظر، ولو ثبت فلا حجة فيه بمشروعية زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. نعلم أن السلام عليه عند غير قبره أفضل من السلام عليه عند قبره، وهذا يظهر أنه لا خلاف فيه عند أهل التحقيق من أهل العلم بالنظر في الأخبار، وأن السلام عليه الصلاة والسلام عند غير قبره أفضل من السلام عليه عند قبره، مثل السلام عليه عند الدخول إلى المسجد، أي مسجد كان، سواء كان مسجده عليه الصلاة والسلام وهو أفضل أو سائر مساجد الدنيا، أو السلام عليه في الصلاة، لأن هذا المعنى متفق عليه وصحت به الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هذا السلام خاص به عليه الصلاة والسلام، خاص به دون غيره، لا يشركه به أحد، ولهذا لا يشرع السلام في أماكن مخصوصة إلا له عليه الصلاة والسلام، مثل السلام عليه، وهو يشرع في موضعين في الحقيقة، يشرع في موضعين، عند الدخول إلى المسجد والخروج منه، أو في ثلاثة، عند الدخول المسجد إن جعلته موضعين والخروج، يعني الدخول موضع والخروج موضع، والسلام عليه في الصلاة، في هذين الموضعين يشرعان بلا خلاف، وهذا خاص به دون غيره عليه الصلاة والسلام. أما السلام عليه عند القبر فليس خاصا به، السلام عند القبر ليس خاصا به، والأمر الذي يختص به هو أفضل من الأمر الذي يشركه فيه غيره من سائر المؤمنين. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق، من حديث أبي هريرة، من حديث ابن عباس، اختلف صحته، صحه ابن عبد البر وجماعة وضعفه آخرون، وطرق فيها ضعف، لكن بمجموعها قد يتقوى، وهو ليس بأقل من حديث أبي هريرة هذا الذي أشرنا إليه، ما من أحد يسلم عليه، فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعني أو بقبر الرجل كان يعنيه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، لأنه يرد عليه السلام، فرد السلام من صاحب من في القبر ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، بل سائر المؤمنين يردون السلام على من عرفوه من أهل الدنيا، فتبين أن هذا لا فضيلة فيه خاصة، ليس فيه فضيلة خاصة حتى يعقد على هذه الفضيلة ويعتقد فيها وأنها لها مزية وخصوصية. ولم يأتي فيها إلا أنه عليه قال ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام. وكونه يرد السلام ليس فيه فضل للمسلم عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرد السلام في حياته على الكفار والمنافقين واليهود وأشباهه، كان يرد عليهم السلام في حياته، ولا شك أن هذا أفضل.